هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صدى المغرب العربي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على الهادي الأمين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم ونرحب بحضراتكم أيها الكرام في لقاء متجدد من صدى المغرب العربي. محور حديثنا في هذا البرنامج: الجزائر ما بعد الانتخابات. نسلط الضوء مستمعينا مستمعاتنا في لقائنا لهذا اليوم حول حقيقة المشاورات الجارية بين الرئيس تبون والأحزاب المتصدرة للمشهد الانتخابي. وندعوكم للتواصل معنا حول كيف ستكون هيكلية أو نموذج الحكومة الجديدة، وبماذا تتميز عن سابقاتها في الجزائر، بآرائكم عبر أرقام هواتفنا المباشرة التالية: 00981 مفتاح البلد والعاصمة طهران، رقم الهاتفي الأول 22 01 37 62، الرقم الثاني 22 01 37 68، والرقم الثالث 22 01 38 48. كما أدلى دعوات مفتوحة ومقدمة لحضراتكم للمساهمة عبر تطبيق الواتساب والسمعين الكرام، وعبر المشاركات الصوتية المسجلة، وكذلك كتاباتكم التي نستقبلها برحابة الصدر على الرقم التالي 00989 93 88 78 4050. حياكم الله وأهلا بكم من جديد مستمعينا الأكارم. بدأ الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون مشاورات لتشكيل الحكومة الجديدة على خلفية النتائج التي أفرزتها الانتخابات النيابية المبكرة التي جرت في 12 من حزيران يونيو الجاري. وتأتي المشاورات إثر استقالة رئيس الوزراء عبد العزيز جراد، في حيث تشير إلى المصادر إلى أن الرئيس تبون سيتولى تسمية رئيس الحكومة الجديدة. وأشار التلفزيون الجزائري لأن الإجراء سيكون طبقا لأحكام المادة 113 من الدستور الذي جاء بعد الإعلان الرسمي لنتائج الانتخابات النهائية. الرئاسة الجزائرية مستمعين الأكارم قالت في بيان نشرته عبر صفحتها على موقع التواصل على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أنه في إطار المشاورات السياسية الموسعة لتشكيل الحكومة، استقبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني أبو الفضل بعهجي مرفوقا بأعضاء من المكتب السياسي. كما كشفت أن الرئيس تبون استقبل وفدا عن ممثلي الأحرار المستقلون، وينتظر أن تشمل المشاورات كل الأحزاب الفائزة في الانتخابات النيابية بحسب بيان سابق للرئاسة. وكان الرئيس تبون قبل استقالة حكومة عبد العزيز جراد وكلفها بتصريف الأعمال إلى غاية تشكيل حكومة جديدة. من جهة أخرى، قال أبو الفضل البعيجي الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني في مؤتمر صحفي أنه بحث مع الرئيس الجزائري الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في البلاد وملف تشكيل الحكومة، مؤكدا أنه قدم عرضا للرئيس لدخول الحكومة وليس اسما لقيادتها. وأشار بعاجي إلى أن حزب جبهة التحرير الوطني سيكون له أكبر عدد ممكن من الحقائب الوزارية بالنظر لتصدره نتائج الانتخابات النيابية، مبرزا أن الحكومة المقبلة ستكون سياسية وستتحمل مسؤولياتها السياسية. كما تنتظر الأحزاب الفائزة في الانتخابات البرلمانية الأخيرة في الجزائر تثبيت المجلس الدستوري للنتائج النهائية التي أعلنت عنها السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات حتى تشرع في نسج خيوط التحالفات بهدف تشكيل الحكومة المقبلة التي ينص عليها الدستور بعد إفراز الصندوق لتشكيلات السياسية المتصدرة للمشهد البرلماني لخمس سنوات مقبلة. وقبل ذلك بدأ قادة بعض الأحزاب على غرار حزب جبهة التحرير الوطني المتصدر للنتائج الأولية 105 مقعدا وفي إطلاق تصريحات إعلامية تؤكد على ضرورة التحاور مع باقي الكتل والتشكيلات السياسية بخصوص المرحلة المقبلة التي تعتبر محطتها الأولى عند تشكيل الحكومة الجديدة. أهلا بكم من جديد مستمعين الكرام. الجزائر ما بعد الانتخابات محورنا في هذا اللقاء، وتوقف مع تطبيق الواتساب بعض المشاركات الواصلة إلينا نسمع إليها من قبل عبد الله بوي من السنغال هذه المساهمة.
بسم الله الرحمن الرحيم. أصدقائي الأوفياء الكرماء، أسرة برنامج سادة المغرب العربي، تنتشر الأخصاب الفائسة في الانتخابات البرلمانية الأخيرة في الجزائر تثبيت المجلس الدستوري لنتائج النهائية التي أعلنت عنها السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات حتى تصبح في نسج قيود التحالفات بهدف تشكيل حكومة المقبلة التي ينص عليها الدستور بعد إفراز صندوق التشكيلات السياسية المتصدرة للمشهد البرلماني لخمس سنوات مقبلة. أخوكم عبد الله بوي مدينة جربيل الجمهورية السنغالية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام والإكرام. عبد الله مشكور على هذه المساهمة في هذا البرنامج. من السنغال إلى اليمن أبو محمد مهدي يشاركنا في هذا اللقاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى أهل البيت الطيبين الطاهرين، وألف تحية البرنامج سدى المغرب العربي. ما من شك أن أمام الجزائر مهام وملفات متعددة على المستوى الداخلي والخارجي، لذلك كان من أهم المهام التي ينبغي على الجزائر التركيز عليها بعد الانتخابات هي توحيد الجبهة الداخلية وعملية الإنعاش الاقتصادي وتحسين مستوى دخل الفرد ومواجهة المؤامرات التي تحيكها دول الاستكبار الدولي على الجزائر ومعها أذيالها من أعراب الخليج الفارسي وخاصة السعودية والإمارات، هاتان الدويلتان اللتان تمارسان أقدر الأدوار في المؤامرات على الدول العربية وخاصة التي تقف إلى جانب القضية الفلسطينية. كان معكم أبو محمد مهدي اليمن.
شكرا جزيلا أبو محمد مهدي على تواصلك معنا في هذا اللقاء. وانتقل إلى الأردن. صبحي عبد الحميد، هذه المساهمة استمع إليه.
تحية لكم جميعا. إن الوضع السياسي في الجزائر يغلي على مرجل هادئ. لماذا؟ أولا ضعف شخصية تبون السياسية لحكم البلاد، ثانيا إن الحركة الإسلامية غير راضية عن هذا الوضع بل تريد حكم البلاد دعما خارجي، وأخيرا هناك الدولة الفارسية ودول خليجية وإقليمية يسعون لجر البلاد إلى ربيع عربي آخر عنوانه انفصال الأمازيغ. شكرا لك أخي مصطفى اللقاء.
حياك الله يا صبحي، مشكور على تواصلك معنا في هذا البرنامج، بارك الله بك، وألف تحية لمن يساهم معنا في هذا البرنامج. ألف تحية لكم من جديد مستمعينا الكرام، لازلتم معنا وبرفقتنا في هذا البرنامج صدى المغرب العربي الذي نتحدث عن الجزائر ما بعد الانتخابات، حيث ينص الدستور الجديد في هذا البلد مستمعينا الكرام الذي تم الاستفتاء عليه طبعا هذا الدستور في نوفمبر عام 2020 على نوعين من الحكومات التي تفرزهما الانتخابات البرلمانية. وفي هذا الإطار طبعا قد رسمت المادة 103 من الدستور ذاته، حيث تتحدث حقيقة هذه المادة بشكل الجهاز التنفيذي الجديد، وجاء النص القانوني كالتالي: يقود الحكومة رئيس وزراء حقيقة في حال أسفرت الانتخابات التشريعية عن أغلبية رئاسية، في حين يقود الحكومة رئيس حكومة في حال أسفرت الانتخابات التشريعية عن أغلبية برلمانية. ورئيس الوزراء في الجزائر هو منسق بين أعضاء الجهاز التنفيذي من دون صلاحيات، في حين أن رئيس الحكومة لديه صلاحيات واسعة بما أنه يرأس حكومة بأغلبية برلمانية. بالتالي فإن مشاورات تبون والحراك السياسي في الجزائر سيفضي حتما إلى هيكلية جديدة للحكومة القادمة في هذا البلد. نحن في إطار وقوفنا في هذا البرنامج عند حقيقة هذه المشاورات الجارية بين الرئيس تبون والأحزاب المتصدرة للمشهد الانتخابي، ولماذا توصف حقيقة الانتخابات في الجزائر في هذه الدورة بالأقل حضورا من قبل الشارع الجزائري، وكيف ستكون هيكلية أو نموذج الحكومة الجديدة، وبماذا تتميز عن سابقاتها. جبهة التحرير الجزائرية المتصدرة للمشهد الانتخابي تتحدث عن تشكيل حكومة سياسية، ماذا تعني بذلك أيضا هي من المحاور التي سنتوقف عندها. وأيضا تسريبات تشير إلى أن أمريكا تحاول نقل الفوضى من ليبيا إلى الجزائر، ما مدى صحة هذه التسريبات؟
صدى المغرب العربي برنامج سياسي تحليلي استقرائي يسلط الأضواء على تطورات دول المغرب العربي، ويتناول بالدراسة والتحليل أهم تطورات ومستجدات هذه المنطقة عبر شبكة من المحللين والمفكرين والأكاديميين، كما يشخص البرنامج طبيعة الوضع السياسي في هذه المنطقة الحيوية من العالم، ويعكس دور ومستقبل شعوب المنطقة في مناهضة القوى المعادية والعودة إلى الهوية. صدى المغرب العربي.
من طهران نحييكم مستمعينا الكرام في إطار لقائنا صدى المغرب العربي الجزائر ما بعد الانتخابات، الساعة الآن 9 ليلا ودقيقة 25، وأنتقل إلى ضيفتنا في هذا الإطار الدكتورة سهام عزوز الخبيرة في شؤون شمال إفريقيا من لبنان، التحقت بركبنا. أهلا ومرحبا بك دكتورة سهام، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله، تحية لكم أخ مصطفى وتحية لكل الأخوة بالإذاعة ولكل المشاركين.
حياكم الله، شكرا على إتاحة الفرصة دكتورة وحضورك معنا في هذا البرنامج. حدثينا دكتورة ما حقيقة المشاورات الجارية بين الرئيس تبون والأحزاب المتصدرة للمشهد الانتخابي.
بالنسبة للاستحقاق الانتخابي الذي شهدته الجزائر في الأيام القليلة الماضية، كان في الحقيقة أو حصل في إطار ظروف استثنائية. يعني نحن نعرف أن الجزائر عاشت أزمة سياسية كبيرة بعد تنحي بوتفليقة، ومرت بالعديد من المراحل. يعني كان هناك مرحلة انتقالية حساسة إلى حين إعداد الانتخابات الرئاسية واختيار عبد العزيز تبون كرئيس للبلاد، ثم ما حصل من جدال واسع على مستوى المشهد السياسي حول الاستفتاء على بعض الفصول داخل الدستور، ووصولا إلى الاستحقاق الانتخابي الأخير. أفرز هذا الاستحقاق عن نتائج أقل ما يقال عنها أنها كانت مقبولة بالحد الأدنى، بالرغم من العديد من المؤشرات التي كانت ربما تعمل على الذهاب نحو إفشال هذا الاستحقاق عندما انسحبت بعض التيارات السياسية من المشاركة في الانتخابات، ووقع الضغط عن طريق الحراك الشعبي في الشارع لإفشال هذه المبادرة من قبل عبد العزيز تبون، وطبعا إلقاء التهم على السلطة الجزائرية بأنها تعيد صياغة نفسها أو تكرار نفسها ولكن بإطار جديد وبعناوين جديدة. حصل هذا الاستحقاق مر بسلام. اليوم هناك مشهد سياسي في الحقيقة غامض قليلا، ولكن يعني ربما نستطيع أن نستشف من بعض المشهدية الموجودة الآن بالجزائر بعض النقاط. يعني أولها كان متوقعا أن تكون النتائج في الحقيقة بهذا الشكل، بمعنى أن ما توفر من حضور للمستقلين على حساب الأحزاب السياسية التقليدية هذا كان لافتا جدا، ودخول العنصر الشبابي إلى البرلمان أيضا كان له يعني كان لفتة جديدة مختلفة بالنسبة لسابق الانتخابات.
نعم.
إلى جانب أن جبهة التحرير الوطني وهو الحزب التقليدي الحاكم في الجزائر هو لم يحظى بالحقيقة بنتائج كما كان في السابق، بمعنى أنه أصبحت حظوظه لا تختلف كثيرا عن حظوظ باقي الأحزاب. ما حصل أن تعدد القوائم في العملية الانتخابية أدى في الحقيقة إلى تشتت الأصوات الانتخابية، وهذا إضافة طبعا إلى أن الأحزاب ما زالت في الحقيقة هي بعيدة عن الوصول إلى تحالف. هناك اختلافات كثيرة على المستوى الإيديولوجي، على مستوى البرامج، على مستوى المشاريع التي قدمتها هذه الأحزاب، فهذا صعب قليلا التكهن بشكل الحكومة أو شكل البرلمان القادم. هذا ما استدعى من عبد العزيز تبون ومن الحكومة الحالية إلى الذهاب إلى خيار البحث عن حل توافقي يعمل على إنشاء حكومة أطلق عليها طبعا في الإعلام الجزائري داخل الأوساط السياسية باسم الحكومة السياسية، قد تكون ائتلاف بين مختلف التيارات، قد تكون حكومة وفاق وطني. بالنهاية شكل الحكومة سيكون شكلا متناسقا، أو ستحاول السلطة أن تجعل منه شكلا متناسقا. وهنا يتدخل الرئيس للعب دور الحكم بين مختلف التيارات الموجودة الآن داخل المشهد البرلماني للوصول إلى حكومة توافقية قادرة على قيادة المرحلة المقبلة.
نعم. قد رأينا وصف الانتخابات الجزائرية دكتورة سهام بالأقل حضورا من قبل الشارع الجزائري، أين تكمن الأسباب برأيك؟
طبعا الأسباب كثيرة، يعني الغالب فيها أن الاستعجال، ربما استعجال السلطة على خوض هذا الاستحقاق البرلماني في وقت ضيق، يعني لم تعطى فرصة للكثير والكثير من الأحزاب لأن تجمع نفسها وأن تنظم نفسها للمشاركة بشكل أكثر فاعلية في الاستحقاق الانتخابي. ثانيا أن هناك العديد من التيارات والغالب عليها هي ذات الطابع أو ما تسمى بالتيارات العلمانية الاشتراكية أو اليسارية أو الشيوعية، هذه التيارات هي أعلنت منذ البداية عدم مشاركتها في الانتخابات. وهنا ربما هناك نقطة لابد من الإشارة إليها، أن حتى داخل هذه التيارات وهذه الأحزاب هناك صراعات سياسية، صراع نفوذ، صراع على يعني قيادة هذه التيارات، هناك مشاكل تنظيمية حالت في الحقيقة دون إمكانية أن تلملم هذه الأحزاب نفسها في جبهة موحدة تقدم نفسها على أساس أنها جبهة علمانية تقدمية تستطيع الاستحقاق الانتخابي. ربما كانت هذه الأسباب إلى جانب أن الحراك الشعبي بالرغم من ما قدمه عبد العزيز سبون من ضمانات لشباب الحراك وللقائمين على الحراك بأن كل المطالب التي طالب بها الحراك طيلة مشواره هي مطالب عبد العزيز سبون تبناها بشكل شخصي، يعني أنه وعد المتظاهرين بأن كل مطالبهم ستكون ضمن هذا المشهد السياسي الجديد، لكن هناك الكثير من المتابعين الذين يرون بأن الفرصة كانت ضيقة جدا، لم تعطى الفرصة أكثر لهذه التيارات ولهذه التوجهات المختلفة داخل المشهد السياسي لأن تكون مشاركة بشكل أكثر فاعلية. قد تكون هذه الانتخابات مجرد بداية، يعني في اعتقادي أن حتى بعض المتابعين للمشهدية السياسية داخل الجزائر يقولون أنها كبداية بالرغم من كل ما حصل من مخالفات ومن عزوف في بعض المناطق عن المشاركة والإدلاء بأصواتهم، إلا أنها استطاعت على الأقل في هذه المرحلة أن تشكل بداية جيدة للسلطة الجزائرية. لا ننسى أن الجزائر لا يهمها ليس فقط ما يحصل على مستوى الداخل من أزمات ومن ملفات معقدة، تريد هذه السلطة في الحقيقة العمل على حلها واحدة تلو الأخرى، ولكن هناك أيضا حتى على مستوى الإقليم تحديات كثيرة، ولهذا بالمجمل هذا الاستحقاق حصل في ظروف جيدة بقطع النظر عن نسبة المشاركة التي برجوعا إلى المحللين في الحسابات الانتخابية تعتبر بمعدل متوسط، بمعنى أنها لم تكن سيئة للغاية ولكن أيضا لم تتوفق فيها لا السلطة ولا الأحزاب للوصول إلى نتائج أفضل. بالموجود الآن أعتقد أن هناك فرصة الآن أمام السلطة لإيجاد تركيبة، إنشاء تركيبة سياسية بما يتمتع به رئيس الجمهورية الجزائرية من صلاحيات بحسب الدستور تمنحه الحق بالدفع بالبرلمان الجديد ولكل المشاركين الآن ولكل الذين تمكنوا من الحصول على مقاعد داخل البرلمان لأن يلعبوا دور أكثر جدية في المرحلة المقبلة من خلال إنشاء حكومة سياسية ائتلافية يجتمع فيها الجميع ويتحمل فيها الجميع المسؤولية لقيادة المرحلة المقبلة.
لأنتقل دكتورة إلى جبهة التحرير الجزائرية المتصدرة للمشهد الانتخابي، يعني تتحدث عن تشكيل حكومة سياسية، ماذا تعني بذلك دكتورة؟
طبعا جبهة التحرير الوطني هي إن صح التعبير هو الحزب الرائد أو الحزب التقليدي الذي قاد كل المرحلة في الجزائر طيلة السنوات يعني الماضية. الآن جبهة التحرير الوطني تحاول أن تستسيغ أسلوبا جديدا في السلوك السياسي، يعني أنها الآن تعترف بالمشاركة والحق في المشاركة لباقي التيارات وباقي الأحزاب السياسية. لا ننسى أنه منذ ما عاشته الجزائر ما يسمى بعشر سنوات السود في التسعينات لأول مرة ترجع التيارات الإسلامية للمشهد السياسي بشكل مباشر. الآن التيارات الإسلامية استطاعت أن تدخل إلى البرلمان من جديد، وأعتقد أن هذا بحد ذاته يعتبر مشهدية جديدة، أن يحصل هناك توافق سياسي بين هذه التوجهات الفكرية المختلفة للخروج بحكومة قادرة على أن تكون حقيقة حكومة تنفيذية أو حكومة إنقاذ وطني للمرحلة المقبلة. هذا في حد ذاته تحدي كبير، إضافة إلى أن هناك أيضا الآن في المشهد السياسي هناك مستقلون أصبحوا الآن يتصدرون المشهد السياسي، هم سيلعبون دور كبير في هذه المرحلة وسيكونون جزءا من هذه الحكومة التنفيذية. جبهة التحرير الوطني أعتقد أنها تحاول الآن القيام بمناورة سياسية ربما لإظهار نفسها بأنها تقبل المشاركة خلافا للسنوات الماضية التي كانت تتصدر فيه المشهد لوحدها، وكان يقع تغييب في الحقيقة لمجمل التيارات والأحزاب الباقية. الآن هي مجبرة بحكم هذه المرحلة وحساسيتها وصعوبتها أن تلعب دورا ليس في الصدارة كما كان في السابق، وإنما دور مشاركة مع باقي التيارات وباقي الأطراف السياسية الموجودة على المشهد. وأعتقد أن عبد العزيز تبون هو يتحسس هذا المشهد، وهو يعمل الآن قبل انتهاء ولايته في آخر السنة على أن تكون هذه الحكومة حقيقة حكومة موحدة. تحاول أن تبتعد ولو بشكل غير مباشر عن الخلافات الفكرية والتوجهات السياسية التي يحصل دائما حولها ضغط وجدال، والذهاب مباشرة إلى الملفات الحساسة وعلى رأسها طبعا الأزمة الاقتصادية.
دكتورة اسمحي لي أن في سؤالي الأخير وأتمنى الإجابة في دقيقتين أو أقل من ذلك، هناك تسريبات تشير إلى أن أمريكا تحاول نقل الفوضى من ليبيا إلى الجزائر، ما مدى صحة هذه التسريبات؟
طبعا الولايات المتحدة هي تستهدف الجزائر، هذا لا شك فيه. يعني لماذا تستهدف الجزائر؟ لأن الجزائر هي الدولة الوحيدة الآن في المنطقة، في منطقة شمال إفريقيا، التي لا تخضع لهيمنة حلف شمال الأطلسي، هذا أول شيء. ثاني شيء، هي الدولة الوحيدة الآن في المشهد السياسي العربي التي أعلنت صراحة طبعا مع تونس رفضها للتطبيع ومواجهتها لسياسة التطبيع ولمسار التطبيع العربي في المنطقة. ثالثا، لا ننسى أن كان لها موقفا مشرفا داخل الجامعة العربية في مرحلة ما عندما رفضت قرار طرد سوريا وإلغاء عضويتها من الجامعة العربية، مما خلق لها خلاف مع دول الخليج وعلى رأسها قطر في تلك المرحلة. ثالثا، هي كانت من الدول الرافضة وإلى حد الآن للحرب الشمال الأطلسية، حرب الناتو على ليبيا وعلى كل ما يحصل وكل ما حصل من صراعات على الأرض الليبية. هناك في الحقيقة عندما نقول أن هناك مؤامرة ضد الجزائر، هذا ليس سرا، الآن أصبح علنا. يعني منذ أيام حصلت مناورات أمريكية مع بعض دول المنطقة منها تونس والمغرب، حصلت وهذه المناورات تسمى مناورات الأسد الإفريقي، واعتبرتها الجزائر فيها تحدي وفيها تهديد في الحقيقة لأمنها القومي ولسلامة أراضيها، بالرغم من الادعاء الأمريكي أن هذه المناورات ليس لها علاقة ولا ليس لها يعني أي أهداف تمس الجزائر. الجزائر هي في لب الصراع في المنطقة، في لب ما يحصل من محاولات أمريكية الآن على مستوى شمال إفريقيا وعلى مستوى القارة السمراء للهيمنة والسيطرة وللعمل على مشروع تفكيك كل دول هذا الخط، بمعنى من الجزائر إلى مالي وصولا إلى كل دول ساحل الصحراء. الآن الجزائر تدرك تماما أن المسألة هي مسألة حساسة جدا، لأنها دولة على مستوى الإقليم، لها بعد استراتيجي، لها علاقات جيدة جدا مع روسيا، وهذا في حد ذاته يمثل تحدي للأمريكيين.
أحسنتم.
لها علاقة جيدة مع الصين، لها علاقة جيدة مع الجمهورية الإسلامية، لها علاقة جيدة مع دول
شكرا دكتورة
المنطقة.
هذا بحد ذاته طبعا يخلق لها مشاكل مع فرنسا المستعمر التقليدي الذي الآن هو يقوم بحملات إعلامية
متجددة
مرة لتشويه صورة الجزائر والمشهد السياسي الخاص في الجزائر الآن.
أستمحك عذرا دكتورة سهام عزوز، وقت البرنامج انتهى، شكرا لهذا الحضور، والخبيرة في شؤون شمال إفريقيا كنت معنا من لبنان. أيضا أشكركم مستمعين الكرام لحسن المتابعة، وصلنا إلى نهاية لقائنا، في أمان الله.